بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك ونعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قبل البدء بالدرس فيه سؤال: ما هي الصلوات التي يشرع فيها قراءة سورتي الإخلاص؟ قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. صلاة الفجر، صلاة المغرب، صحيح. غيرها؟ ركعتي الطواف. إيه، الوتر مركبة من الشفع والوتر. طيب، يعني هذه ثلاث مواطن السنة التجوز والإسراع فيها بقراءة قل يا أيها الكافرون وقل في الركعة الأولى، وقل هو الله أحد في الركعة الثانية، في ركعتي الفجر، سنة الفجر، راتبة الفجر وراتبة المغرب، وسنة أو ركعتي الطواف بعد الطواف بالبيت، وبقي موضع رابع يسن فيه التجوز والإسراع. ما هو؟ لا الضحى تصلي ما شئت. نعم، صحيح، هذه صحيح. أول ركعتين من قيام الليل سنة التخفيف الركعتين الأوليين، لكن في موضع آخر إذا دخلت في خطبة الجمعة، دخلت والإمام يخطب، فالسنة تتجوز، صلي بسرعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسليك الغطفاني: قم فصلي ركعتين وتجوز بهما. التجوز هنا من التخفيف، أي نعم، ما هو من الزواج. نعم، يقول الله جل وعلا: الله الذي يبشر، نعم، ذلك الذي يبشر الله عباده. هذه الآية بعد قوله جل وعلا: والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. فقال عن هذا ذلك، أي ما ذكر في آخر الآية السابقة وهي روضات الجنات وما أعد الله عز وجل المؤمنين، ذلك الذي يبشر الله عباده، يعني يبشر به عباده. والبشارة هي الخبر الذي تتحلل له بشرة الوجه لحسنه ورغبة النفس فيه. يقول ابن كثير: أي هذا حاصل لهم كائن لا محالة ببشارة الله لهم. ذلك الذي يبشر الله عباده. وقال الطبري: ذلك أي ما أعددته للذين آمنوا، والمعنى متقارب، الخير الذي أعده الله للمؤمنين. قال: الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لعباده الذين آمنوا، ليس لكل العباد، للعباد الذين جمعوا بين الإيمان وهو التصديق القلبي مع الإقرار، وجمعوا هذا في الباطن، وجمعوا معه في الظاهر القيام بالأعمال الصالحة في الجوارح، وهو تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وذكرنا مرارا أن العمل الصالح هو من اجتمع فيه الشوطان: الإخلاص لله فيه، والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قل لا أسألكم عليه أجرا، أي قل لهم يا نبينا لا أسألكم عليه، أي على تبليغكم هذه الدعوة وعلى دعوتي لكم وطلب الدخول في الإيمان، لا أسألكم عليه أجرا، ما أريد منكم مال ولا غير ذلك، أنا أدعوكم إلى الله، أجري من الله. وهذا يا أخوان يدل على صدق الداعي، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا ما أريد منكم أجر حتى تقولوا ما نريد نستجيب له حتى لا يستفيد، ما أريد منكم جزاء ولا شكورا، أنا أريد أن أنقذكم وأنجيكم من نار جهنم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، لكن المودة في القربى، لأنهم ما من بطن من بطون قريش إلا ولهم مع النبي صلى الله عليه وسلم قرابة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده 9 نسوة، وهذه من حكمة تعديد النبي صلى الله عليه وسلم للأزواج، حتى يكون له في كل قبيلة وفي كل فخذ يكون له قرابة، لأن العرب كانوا يحترمون القرابة ويدافعون عن القريب. لكن لما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم قطعوا كل شيء، فالله عز وجل أخبر النبي يقول لا تسألهم أجرا، قل لهم أنا لا أسألكم أجرا إلا المودة في القربى. والمودة في القربى ذكر الأمين الشنقيطي في أضواء البيان أربعة أقوال فيها، واختار هو وابن جرير الطبري قولا واحدا، وهو معنى أنني لا أسألكم إلا المودة في القربى، أي لا أسألكم إلا أن تودوا قرابتي التي بيني وبينكم، أنا أسألكم فقط المودة في القرابة التي بيني وبينكم، فأريد أن تراعوا هذه القرابة بالمودة، وهي أن لا تتعرضوا لي بشر ولا تعتدوا علي. فكأنه يقول هذه الرحم التي بيننا صلوها القرابة، وأنا ما أريد منكم أجر، لكن أريد أن تودوا أو أن تودوا قرابتي التي بيني وبينكم، فتكفوا عني أذاكم وتمنعوني من أذى الناس كما هو شأن أهل القربات. هذا هو الأصل في الأقارب، يكفون شرهم عن قريبهم ويدافعون عنه من الآخرين. فالنبي يقول أنا ما أريد منكم إلا هذا، المودة في القربة. وهذا المعنى لخصه ابن كثير فقال قل يا محمد لهؤلاء المشركين من كفار قريش لا أسألكم على هذا البلاغ والنصح لكم ما لن تعطوني، وإنما أطلب منكم أن تكفوا شركم عني وتذروني أبلغ رسالات ربي، إن لم تنصروني فلا تؤذوني بما بيني وبينكم من القرابة. هذا معنى المودة في القربى، وهذا هو القول الراجح الصحيح. المراد أريد بالقرابة التي بيني وبينكم أن تبقوا على المودة من أجل هذه القرابة، فتكفوا شركم عني ولا تعتدوا علي وتدافعوا عني، خلوني وأنا أدعو إلى ربي، أنا ما أريد منكم أجرا ولا ثوابا، أريد أن تراعوا حرمة القرابة التي بيني وبينكم التي تجعلونها لكل قريب لكم، ولو لم يكن يدعوكم إلى الهدى. قال جل وعلا ولا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ثم قال جل وعلا ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، إخبار من الله. وهذا كما قال جل وعلا من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومعنى يقترف يعني يعمل ويكسب، فمن يكسب ويقترف ويعمل حسنة نزد له فيها حسنا، فنضاعف له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. إن الله غفور شكور، غفور يغفر الذنوب وشكور يشكر لمن آمن به وعمل عملا صالحا. قال ابن كثير شكور قال أي يغفر الكثير من السيئات ويشكر القليل، نعم قال أي إن الله غفور شكور، قال يغفر الكثير من السيئات ويكثر القليل من الحسنات، فيستر ويغفر ويضاعف فيشكر سبحانه وتعالى. فمن أسماء الله الشكور، فهو يشكر لعبده الذي يستقيم على دينه يشكر له ذلك. ولذا تدعو لأخيك المسلم تقول شكر الله لك. قال جل وعلا أم يقولون افترى على الله كذبا، وهذه بمعنى بل المنقطعة، أما المنقطعة بمعنى بل والهمزة، والمعنى بل أيقولون افترى محمد على الله كذبا، لأنهم قالوا هذا الذي جئت به كذب، أساطير الأولين خرافات ليست من عند الله. قال الله جل وعلا فإن يشأ الله يختم على قلبك، قال العلماء أن يطبعوا على قلبك، قالوا أو اختلفوا في هذا على قولين، يعني ما المراد هنا؟ فالقول الأول أنه من باب إقامة الحجة على قريش، فيقول لهم لو كذب علينا نبينا لو كذب علينا كما تقولون بأن الذي جاء به كذب لختمنا على قلبه، كما قال جل وعلا: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ولقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. فيقول هذا هو معنى الآية، تقولون أنه افتراه وكذب، لو كان كذلك لختم الله على قلبه وطبع على قلبه وسلبه، لكن الله لم يفعل به ذلك، لأنه ليس كذب، الذي جاء به حق وصدق من عند الله. هذا القول الأول، وهذا والله أعلم السياق يدل عليه. ومنهم من قال أن يطبع على قلبك ويسلبك ما أتاك من القرآن، يعني لو شاء الله أن يضلك لأضلك، ولكن الله أعلم. الذي يبدو السياق يدل على أنه قاله من باب تكذيب قريش وقطع مقولتهم، فإنهم قالوا إنك افتريت وكذبت بهذا القرآن، فكأن الله عز وجل يقول لو افتريته لطبع الله على قلبك وعاقبك لأنك كذبت عليه، لكن الله لم يفعل، لأنك ما كذبت وما جئت به هو الحق الذي أرسلتك به، وهو الصدق الذي لا مرية فيه. قال جل وعلا: أم يقول افترى على الله كذبا فإن يشاء الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل. يشاء يختم، يطبع على قلبك ويختم عليه ويمحو الباطل الذي جئت به وهو الكذب لو كانوا صادقين. يقول لهم: يا كفار قريش، قولكم بأنه افترى كذبا هذا باطل غير صحيح، ولو كان نبينا افترى لختمنا وطبعنا على قلبه ولا محونا الباطل الذي جاءكم به وهذا الكذب، ولكنه ما فعل. أيضا ولا أحققنا الحق، ويحق الحق بكلماته، أي يحق الحق الذي أراده هو دين الإسلام، هذا الدين عبادة الله وحده لا شريك له، ويحق الحق بكلماته، وهذا فيه ثناء على أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ليس افتراء، وإنما هو كلمات الله وكلام الله، وبه يحق الله الحق ويبطل الباطل. قال: إنه عليم بذات الصدور، جل وعلا عليم بما يدور في النفوس، كيف لو كان كما تقولون يكذب وينطق به ويدعو الناس إليه؟ لا، هذا غير صحيح، والله عليم بكل شيء، محيط بكل شيء، حتى ما يدور في النفوس من الوسوسة وحديث النفس الله بصير به، ومع ذلك لم يهلك نبيه. لماذا؟ لأنه ما جاء بالكذب، جاء بالحق بالصدق، والله عليم به وبما يقول لكم، فهو الحق الذي لا مرية فيه. قال جل وعلا: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، يعني هو الذي يتوب على عباده إذا تابوا إليه. ولهذا جاء في الحديث: لله أفرح بتوبة أحدكم من صاحب راحلة أظلها في أرض فلاه وعليها طعامه وشرابه ثم بحث عنها فلم يجدها فرجع إلى الشجرة أو إلى مكان رحله فأغفى إغفاءة، ينتظر الموت، فأغفى إغفاءة، نام نومة يسيرة، فاستيقظ وإذا الناقة واقفة الراحلة فوق رأسه وعليها طعامه وشرابه، فقام وأمسك بها وقال من شدة الفرح، أخطأ من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. هذا فرح عظيم ولا لا؟ نعم، والله فرح عظيم، جل وعلا يفرح بتوبتنا، ومن نحن أصلا؟ وماذا تنفعه توبتنا؟ لا تنفعه ولا تضره، لكن لأنه التواب كثير التوبة الرحيم سبحانه وتعالى. ولهذا قال: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، فإذا تابوا تاب عليهم، حتى لو كان مشركا كافرا يعبد الأوثان والأصنام وقتل وشرب الخمر وزنى وفعل ما فعل، إذا تاب قبل الله توبته. قال ويعفو عن السيئات، تجاوز. ولهذا في حديث أن الله عز وجل يدني المؤمن يوم القيامة ويضع عليه كنفة، يقول له أتذكر كذا أتذكر كذا أتذكر كذا، حتى يرى أنه هالك. فذكر الحديث وفيه فأنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، يعفو عنها ويتجاوز لأنه العفو. فهذا الرب العظيم المتصف بهذه الصفات يا أخوان يجب علينا أن نعبده ونعرف فضله ونلجأ إليه، نتوب إليه ونستغفر. هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوب إلى الله في اليوم في صبيحة كل يوم 100 مرة أستغفر الله، يقول في مجلس واحد رب اغفر لي وتب علي أنك التواب الغفور. ومن المواقف التي مرت بي ولا أدري هل هو موجود الآن أو لا، وعلى كل حال حتى لو كان موجود لا أريد أن يتكلم، حدثني رجل في هذا المسجد في هذا الصف، تكلمنا في درس ماضي في سنوات ماضية عن الاستغفار وكثرته وأن الله يفتح به الرزق، فقال لي الذي قلته أنا جربته، أنا كنت فقير ما وجدت عمل ولست أتزوج، قال فلازمت الاستغفار مدة ففتح الله علي، وجدت عمل طيب وتزوجت وعندي ذرية الآن. هذا مصداق الله عز وجل. فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا. ما هي الثمرة؟ يرسل السماء عليكم مدرار ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هزم الاستغفار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. قال ويعلم ما تفعلون. نعم هو يعفو ويقبل التوبة مع أنه يعلم كل الذي تفعلونه، فليس عفوه أنه فات عليه هذا الأمر، لا، علمه جل وعلا وكتبه عليك الحفظة ومع ذلك عفى عنه، غفره وعفى، فهو العفو الغفور سبحانه وتعالى. قال ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. يستجيب يحتمل أن معنى يستجيب يجيب الله دعاء الذين آمنوا، يستجيب لهم يعني يجيب دعاءهم بما دعوا. ويحتمل أن يستجيب الذين آمنوا أن الذي يستجيب هم المؤمنون، فيستجيب المؤمنون لربهم فيؤمنون ويعملون الأعمال الصالحة، وكل القولين حق، ولكن الذي يظهر الله أعلم أنها المعنى الأول، يستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يستجيب لهم ويقبل دعوتهم، فلما استغفروا غفر لهم، ولما تابوا إليه تاب عليهم فاستجاب لهم وأجاب دعاءهم. وهذا حث وحظ على الدعاء وكثرة الدعاء ويتجاه الله عز وجل، وأبشر يستجيب الله لك. لكن هناك شروط، أهمها وأعظمها الإيمان بالله جل وعلا، لا بد يكون إنسان مؤمن، وأن لا يتخلص من أكل الحرام، وأن لا يدعو بإثم ولا قطيعة رحم، إلى غير ذلك ما ذكره أهل العلم. كذلك يتحرى ساعات الإجابة. قال ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. هذا دليل أنه يستجيب، يعني يستجيب دعاءهم، لأنه قال يستجيب، كان قال يجيب دعاءهم ويزيدهم من فضله، هذا السياق. لكن لو قلنا يستجيب الذين آمنوا لله فيؤمنون به ويزيدهم الله من فضله، كأن في فرق بين العاطف والمعطوف، المعطوف والمعطوف عليه. وعلى كل حال كله حق. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد، نسأل الله العافية. فيفر الإنسان من هذا العمل وهو الكفر الذي يورث العذاب الشديد، ويكون من الذين آمنوا حتى يستجيب الله دعاءهم ويزيدهم من فضله ويدخلهم الجنة. قال ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. إنه بعباده خبير بصير. لو بسط الله عز وجل الرزق للعباد لبغوا وطغوا وتجاوزوا الحدود. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. وهنا الأحاديث التي ذكر المؤلف جملة منها وأشرنا إلى بعضها فيما سبق، ومنها ما رواه الترمذي وقال حسن صحيح، صححه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل أمة إن لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي ذر قال النبي هم الأخسرون ورب الكعبة. قال أبو ذر فقلت من هم، من هم يا رسول الله؟ قال هم الأكثرون أموالا إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله وقليل ما هم. أي أصحاب الأموال هم الأخسرون، إلا الذي أعطى من بين يديه وعن يمينه وعن شماله، أعطى في كل وجه من وجوه الخير وهم قليل. وأيضا في الحديث الذي في الصحيحين والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم الدنيا كما فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا قال ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء، ينزل بقدر مقدر عنده. ولهذا قال ابن كثير أي ولكن يرزقهم من الرزق ما يختاره مما فيه صلاحهم وهو أعلم بذلك، فيغني من يستحق الغنى ويفقر من يستحق الفقر، كما جاء في الحديث المروي إن من عبادي لمن لا يصلحه إلا الغنى ولو أفقرته لأفسدت عليه دينه، وإن من عبادي لمن لا يصلحه إلا الفقر فلو أغنيته لأفسدت عليه دينه. لكن الحديث فيه ضعف، ولكن لا شك أن المال إلا ما رحم الله سبب لإفساد الإنسان. قال إنه ولكن ينزل بقدر ما يشاء، إنه أي الله بعباده خبير بصير. خبير، والخبير هو العليم ببواطن الأمور، والبصير الذي يبصر كل شيء ويراه سبحانه وتعالى. فاطمئن لما قضاه الله لك وقدره عليك من غنى أو فقر، فالذي قدر عليك ذلك خبير قد أحاط علمه حتى ببواطن الأمور، وبصير يبصرك ويراك ويعلم ما ينفعك. قال جل وعلا وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنط. والغيث هو المطر، سمي غيثا لأنه يحصل فيه الإغاثة للناس، أنه يلحقهم مشقة بعدم نزول الأمطار فيغيثهم بنزول المطر، فهو الذي ينزل المطر سبحانه وتعالى. والذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا يئسوا من نزوله. قال وينشر رحمته، ينشر رحمته على عباده بسبب الغيث الذي أنزله، فتأكل الدواب وتنتج اللبن ويسقي الناس زروعهم ويحرثون إلى غير ذلك. فهو جل وعلا الذي ينشر عباده، ينشر رحمته على عباده. ولهذا قال ابن كثير أي يعم، وينشر رحمته قال أي يعم بها الوجود على أهل ذلك القطر وتلك الناحية. قال جل وعلا وهو الولي الحميد. قال السعدي أو السعدي، صواب أنه قال عبد الرحمن بن ناصر ابن سعدي السعدي، قال السعدي رحمه الله الذي الولي الذي يتولى عباده بأنواع التدبير ويتولى القيام بمصالح دينهم ودنياهم. تولى الولي متولي أمور عباده جل وعلا، وهو الحميد أي المحمود على كل أفعاله وأحكامه وأقواله وتقديراته جل وعلا. ثم قال سبحانه وتعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض، من آياته العظيمة التي تدل على أنه لا إله إلا الله وأنه يستدل بها على أنه هو المستحق وأن يعبد، خلق السماوات والأرض. فخلق سبع سماوات وسبع أراضين وما بينها، قال: وما بث فيهما، وما بث وفرق ونشر في السماوات والأرض، في السماوات الملائكة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: أطت السماء. والأطيط صوت الرحل، وضع الرحل على البعير وضع عليه حمل ثقيل يطلع صوتا يخرج صوتا، أطيط. قال: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وفيها ملك ساجد أو ملك قائم. وفي حديث الإسراء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جئت إلى إبراهيم وإذا هو مسند ظهره إلى البيت المعمور، وإذا يدخله كل يوم البيت المعمور 70,000 ملك لا يرجعون إليه إلى يوم القيامة، كثرة عددهم. وما بث في الأرض مما ترون من الجن والإنس والدواب والأنعام، آيات عظيمة جدا، والله لا يقوم بذلك إلا رب العالمين المستحق أن يعبد وحده لا شريك له. قال: وما بث فيهما من دابة. قال مجاهد: المراد الناس والملائكة بالدواب. وقال ابن كثير: وهذا يشمل الدواب الدابة، قال: وهذا يشمل الملائكة والجن والإنس وسائر المخلوقات على اختلاف أشكالهم وألوانهم ولغاتهم وطباعهم وأجناسهم وأنواعهم، وقد فرقهم في أرجاء أقطار الأرض والسماوات، وهو مع هذا كله وهو على جمعهم إذا يشاء قدير سبحانه وتعالى. فخلق خلقا عظيما كثيرا متنوعا، وإذا أراد جمعهم قادر على ذلك يجمعهم، ولا يجوز ذلك مع كثرتهم وتعدد أنواعهم. وقوله هنا: وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، نحن ذكرنا لكم أن هناك من يقول قدير على كل مقدور عليه، سميع بكل مسموع، بصير بكل مبصر، وقلنا إن هذا القول غلط ولا يجوز، بل نقول سميع لكل شيء، عليم بكل شيء، قدير على كل شيء. فلو قال قائل: هذه الآية دليل لنا عليكم، لأن الله قال: على ما يشاء قدير، فهو قدير على ما يشاء. طيب، والذي ما يشاءه؟ قالوا: هذا دليل لنا. نقول: فهمتم خطأ، وهو على ما يشاء، المراد يشاء هنا راجع إلى الجمع، يعني ليس على القدرة، وهو على جمعهم إذا شاء ذلك قدير، وهو على جمعهم إذا شاء جمعهم فهو على جمعهم قدير، هذا معنى الآية. ولهذا قدير على كل شيء، على ما شاء وعلى ما لم يشأ، لأن قدرته عامة مطلقة. قال جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ومثله قال ابن كثير: ويعفو عن كثير أي من السيئات فلا يجازيكم عليها، بل هو يعفو عنها. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. وفي الحديث الصحيح وفي الصحيحين: والذي نفسي بيده ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن إلا كفر الله بها من خطاياه حتى الشوكة يشاكها. نعم، ما يصيب العباد المصيبة إلا بسبب ذنوبهم وكسبهم أبدا. لكن الذي عفى الله عنه ولم يؤخذك به أكثر من هذا أضعاف مضاعف. ولهذا الأظهر والله أعلم أن الآية هنا عامة في حق كل أحد، أنه ما من مصيبة تقع في السماء والأرض إلا بسبب الذنوب، بسبب كسب الأيدي. ولهذا نبينا الله سبحانه وتعالى أخبر أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، هو رسول الله فغفر له ذنبه، يعني عنده ذنب، هو رسول الله، هو معصوم في البلاغ، معصوم عن الاستمرار في الذنب، لكن ليس معصوم من أن يقع منه صغائر الذنوب كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. يا أخوان سأل الله يعفو عنا، كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. لا تقول والله لا أنا الحمد لله طالب علم حريص ومجتهد، لا لا أنا طاهر من هذه الذنوب، لا والله كل بني آدم خطأ، والمصائب الثقافية بسبب ذنوبها، وما عفى الله عنه وستره ولم يؤاخذنا به أكثر من ذلك أضعافا مضاعفة. واسأل الله يعفو عنا ويغفر لنا وأن لا يؤاخذنا بسيء عملنا. قال وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. وما أنتم معجزون أيها بمعجزين أيها الكفرة أيها الكفار، سواء قلنا كفار قريش أو سائر الكفار، لا تعجزون الله في الأرض ولو بلغتم ما بلغتم من القوة. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، ليس لكم من دون الله ولي يتولى أموركم، يدبركم، يرزقكم، يحييكم، يغنيكم، يفقركم، يمرضكم، يصحكم، ما لكم أحد يتولاكم من دون الله، الله هو الذي يفعل هذا بكم جميعا المسلم الكافر. وليس لكم من دونه أيضا نصير ينصركم لو أراد أن يوقع بكم عقوبة، والله ليس هناك أحد يتولى نصرتكم ويمنعكم ويحول بين الله وبين ما أراد بكم. فما دام أن الأمر كذلك فآمنوا وتولوا وليكم جل وعلا، واعلموا أنه لا أحد يستطيع أن يمانع أو يمنع ما أراده الله بكم. ثم قال جل وعلا ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام، يعني ومن آياته العظيمة والدلائل على قدرته وعلى أنه رب العالمين الجواري، والمراد بها الفلك والسفن التي تجري في البحر كالأعلام مثل الجبال. سبحان الله، الآن بعض السفن يقولون بعضها طوله كيلو، بعضها أكثر بعضها أقل، من الذي يجريها في البحر؟ معناك لو ترمي حجر صغير في البحر ذهب إلى قاع البحر، وهذه السفينة التي تحمل قد تحمل 1000 طائرة تحمل من الأطنان ما تغرق في البحر، تسير على ظهر البحر. هذه من آيات الله سبحانه وتعالى. قال ومن آياته الجواري في البحر، أي الفلك الجارية التي تجري في البحر كالأعلام كالجبال كما قال الحسن ومجاهد. ثم قال إن يشأ يسكن الريح فيظلنا رواكد، إن يشأ يسكن الريح لو أراد ذلك، لأن المشيئة في القرآن بمعنى الإرادة الأزلية كونية، فلو أراد الله أزلا وكونا وشاء ذلك لسكنت الريح التي تجري السفن بسببها، فيظللن رواكد، تظل السفن راكدة ثابتة ساكنة ما تتحرك. فيظللن رواكد على ظهره، على ظهر البحر سبحان الله، مع ثقلها تبقى فوق ظهر البحر طافية. قال إن في ذلك لآيات، والله إنها لآيات عظيمة تدل على قدرته سبحانه وتعالى، يجري الرياح، ييسر أموره، تسير السفن، تقطع البحار والمحيطات، تحمل الأرزاق، تحمل كل شيء. قال إن في ذلك، هذه الآيات التي مرت في خلق السماوات والأرض وما بث فيها من دابة وعلى قدرته على كل شيء وعلى نعمة الفلك والسهل التي تجري في البحر، في ذلك آيات علامات ودلائل تدل على الله، لكن لكل صبار شكور. صبار مبالغة من الصبر، يعني صبار عند حلول الشدائد والمصائب، ما يجزع ويتسخط. شكور يشكر الله جل وعلا على هذه النعم فيتأمل فيها ويشكر الله عليه ويقول الحمد لله، الشكر لله سهل هذه الأمور، خلق لنا الليل والنهار وأجرى الفلك في البحر. ثم قال أو يوبقهن بما كسبوا، يوبقهن يهلكهن ويغرقهن، يوبقها يعني يغرق هذه السفن في البحر. وقد يحصل هذا أحيانا، سفن كم طولها وإمكانياتها يغرقها الله في البحر. أو يوبقهن، لكن بماذا؟ بسبب كسبهم، لأن الباء للسببية، وما يجوز أن تكون مصدرية أو موصولة، وتقدير الكلام أو يوبق السفن ويغرقها بسبب كسبكم أو بسبب الذي تكسبونه من الأعمال السيئة. قال ويعفو عن كثير، سبحان الله. نعم، لو كان الله عز وجل يغرق السفن بسبب معاصي العباد ما سارت سفينة على البحر لكثرة الذنوب، بل للأسف قد تجد على هذه السفن من معصية الله وشرب الخمر وغير ذلك أشياء كثيرة، ومع ذلك الله سبحانه ما يهلكهم سبحانه وتعالى. قال ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص، يعلم الذين يجادلون ويمارون في آيات الله العظيمة الدالة على قدرته وأنه مستحق العبادة وحده لا شريك له، يعلمون أنهم ما لهم من محيص، أي ليس لهم محيد عن بأسنا ونقمتنا، فإنهم مقهورون بقدرتنا. قاله ابن كثير رحمه الله، يعلمون ما لهم محيص، ما لهم محيد ولا ملجأ، فلا يحيصون ولا يحيدون عن عقوبة الله التي وعدهم إياها، فهي في الطريق إن لم يؤمنوا ويتوبوا ويرجعوا إلى الله. ثم قال فما أوجفتم عليه، فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا. يقول ابن كثير، يقول تعالى محقرا لشأن الحياة الدنيا وزينتها وما فيها من الزهرة من الزهرة والنعيم، من الزهرة من الزهرة والنعيم الفاني، بقوله فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا، أي مهما حصلتم وجمعتم فلا تغتروا به، فإنما هو متاع الحياة الدنيا، وهي دار دنيئة فانية زائلة لا محالة، وما عند الله خير وأبقى، أي ثواب الله خير من الدنيا وهو باق سرمدي، فلا تقدموا الفاني على الباقي. سبحان الله، ما أوتيتم يا عباد الله من شيء من متاع الدنيا ولو كانت مليارات النقود، لو كانت أطنان الذهب، لو كانت التجارات، لو كان ما كان، كل ما أوتيتم فمتاع الحياة الدنيا، يتمتع به فقط في هذه الحياة فترة، وما عند الله خير وأبقى، لا تنشغلون بالدنيا عن طاعة الله. لا بأس الإنسان يطلب شيء من الرزق يستعين به على طاعة الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم المال الصالح الرجل الصالح، لكن لا تجعل الدنيا هي همك، تترك العلم، تترك العبادة، تترك صلة الأرحام، تترك فعل الصالحات، همك الدنيا تلهث فيها من أن تستيقظ من النوم إلى أن تنام. لا لا تكون هكذا، ترى متاع ورايح وتاركها، وربما تتركها يأخذها من بعدك، قد يكون بينك وبينه عداوة وبغضاء ويأخذها غصبا عنك بالميراث. لكن اطلب من الدنيا ما يعينك على الآخرة ويغنيك، لكن لا تجعله هي همك، لأن من كانت الدنيا همه جمع الله فقره بين عينيه، ثبت ما يستغني، لو كان له واديان تمنى لهم ثالثا. ومن كانت همه أو همته الآخرة جمع الله له شمله ورزقه وأتاه رزقه الذي قدره له. قال جل وعلا وما عند الله خير وأبقى، هي الجنة يا أخوان، النعيم. ذكرنا مرارا الحديث الذي في البخاري وغيره، يؤتى بأبأس أهل الدنيا فيغمس يصبغ في الجنة صبغة، يعني يغمس خمسة واحدة، فيقال هل مر بك بؤس قط؟ فيقول ما مر بي بؤس قط من غمسة واحدة. قال جل وعلا وما عند الله خير وأبقى، لكن لمن؟ للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. أما الذين كفروا بالله ولم يتوكلوا عليه وأعرضوا ليس لهم عنده خير، بل لهم عذاب باق سرمدي إلى يوم القيامة. قال جل وعلا والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. كبائر الإثم قال المراد بها الكبائر، والفواحش من الكبائر، لكن قال الفواحش هي السيئات العظام المتناهية في الفحش. وإلا هي من الإثم، فيكون عطفها هنا من باب عطف الخاص العام لمعنى لبيان شدة وقبح هذه الذنوب، لأنها قد فحشت وغلظ شرها وتناهت في يعني في قبحها وشرها. لاحظوا يا أخوان، الله جل وعلا يقول في سورة النساء إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، وهنا يقول والذين يجتنبون كبائر الإثم، لكن صغائر الإثم كل بني آدم خطأ، لكن من رحمة الله إذا اجتنبت الكبائر كفر الله عنك الصغائر، صلاتك تكفر عنك الصغائر، صدقتك تكفر عنك، إحسانك يكفر عنك، لكن الكبائر لا بد لها من توبة. ولهذا يشرع للمسلم أن يحفظ الدعوات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي تدل على التوبة المطلقة من كل ذنب، كما في قوله اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله ولا وأخر على يته وسره، هذا يأتي على الذنوب كلها. وكذلك اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. هذه استغفار يشمل كل الذنوب، لأنك والله ما تتذكر الذنوب اللي قبل شهر ما تتذكرها. فالإنسان يحرص على التوبة العامة، لأن الكبائر لا بد لها من توبة، فإذا سألت الله يتوب عليك من كل ذنب أتت على الكبائر وغيرها. قال جل وعلا وإذا ما غضبوا هم يغفرون. هذه صفات المؤمنين أهل الجنة، يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، وإذا ما غضبوا واستغضبوا فهم يغفرون. ومعنى يغفرون يتجاوزون عن الذنب الذي أغضبهم ويكظمون الغيظ، فيغفر لأخيه يكظم غيظه، تجاوز عنه سامحه، هذه صفات أهل الجنة. ولهذا يقول ابن كثير وإذا ما غضبوا هم يغفرون، أي سجيتهم تقتضي الصفح والعفو عن الناس ليس سجيتهم الانتقام من الناس. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم من انتقم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمات الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وبل قالوا جاء في حديث آخر هو أيضا في البخاري وغيره النبي صلى الله عليه وسلم إذا عتب على أحد يعني أخطأ أحد وفعل فعلا لا يزيده على قوله تربت جبينه، فإذا ما غضبهم يغفرون فيتجاوزون ويسامحون. قال جل وعلا والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. هذه من صفات المؤمنين الذي أعد الله لهم الثواب العظيم وما عنده خير لهم وأبقى. أيضا من صفاتهم أن مستجابوا لربهم، معنى استجابوا أجابوا داعي الله فآمنوا بالله والتزموا بأوامره واجتنبوا نواهيه واتبعوا الحق، استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة. أهمية إقامة الصلوات وإقامة الصلاة الصلاة المراد طبعا الصلوات الخمس هو الإتيان بها خالصة لله في وقتها، ما هو يسحب صلاة صلتين يقول أنا نائم معذور كل يوم هذه طريقته، لا، يأتون بالصلاة خالصة لله في وقتها مع جماعة المسلمين كاملة الشروط والأركان والواجبات وما تيسر من السنن، هذا إقامة الصلاة. هذا دليل على أهمية الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينه الصلاة، فمن تركها فقد كفر. قال بين الرجل وبين الشرك وكفر ترك الصلاة. ولهذا جاهد نفسك وجاهد أبنائك على إقام الصلاة، فإنها مفتاح لكل خير ولو كان عنده ما عنده، لكن كان من المحافظين على الصلاة ولو أنه يصليها في البيت لكن يصليها في وقتها، فانتظر خيره وإقباله ورجوعه إلى الله، وإن كان لا يصلي فالله مستعان. قال جل وعلا وأمرهم شورى بينهم، أيضا ما يستبد أحدهم برأيه لأنهم حكماء يستشير غيره، يكون عرف شيئا لم يعرفه، اطلع على شيء لم يطلع به، عنده خبرة، عنده معرفة، عنده علم شرعي، معرفة بالأمور. وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. هذه من صفات أهل الجنة الإنفاق في سبيل الله، إعطاء الفقراء والمساكين والمحتاجين، الإنفاق في سبيل الله. قال والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. قال ابن كثير أي فهم أي فيهم قوة الانتصار ممن ظلمهم واعتدى عليهم، ليسوا بعاجزين ولا أذلة، بل يقدرون على الانتقام ممن بغى عليهم، وإن كانوا مع هذا إذا قدروا عفوا، كما قال يوسف عليه السلام لإخوته لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم، مع قدرته على مؤاخذتهم ومقابلتهم على صنيعهم. إذن قوله وإذا ما غضبوا والذين إذا أصابوا البغي هم ينتصرون، أي ينتصرون وعندهم قوة ومقدرة، لكن مع ذلك يأخذون بالأفضل وهو العفو، لكن هذا دليل أن الإنسان له أن ينتصر إذا ظلم، وهذا جاء في آية كثيرة تدل على هذا، لكن الحقيقة الوقت فيه ضيق وإلا يعني يحتاج إلى تبسط المسألة. وخلاصة ما يقال في هذه المسألة يقال أنهم عندهم قدرة على الانتصار لكنهم يعفون، إذا قدروا وتمكنوا عفوا وتسامحوا، والعفو والصفح شيء محمود. ويقول الله جل وعلا وجزاء سيئة سيئة مثلها، هذا يدل على أن معنى الآية السابقة والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون ليس معناه تفضيل الانتصار للنفس دائما، لكن من صفاتهم أنهم لو أرادوا أن ينتصروا عندهم قدرة وقوة على ذلك، لكن هل الأفضل لهم أن ينتصروا أو يعفوا؟ بينتها الآية التي بعدها، قال وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله، من عفا عن السيئة التي فعلت في حقه وأصلح ما بينه وبين من أخطأ في حقه فأجره على الله، أي لا يضيع ذلك عند الله. واستبدل أخذ حقه بالاستعاضة عنه عن الأجر العظيم والثواب الجزيل الذي هو أعظم من انتقامه لنفسه، لأنه عند الله سبحانه وتعالى، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. قال جل وعلا فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. والظالمين تشمل الظالمين الذين هم الكفار لأنهم تجاوزوا الحد، وتشمل أيضا من ظلم الناس واعتدى عليهم ابتداء، وتشمل أيضا من انتصر لنفسه وزاد على مظلمته، لأنه جاء في الحديث الذي في مسلم المستبان ما قال ما لم يعتدي المظلوم. المستبان ما قال، يعني إذا استب رجلان أحدهما بدأ في الأول قال له أنت غبي، فرد عليه الآخر أنت الغبي، فالمستبان وما قاله على المبتدئ لأنه ظلم والآخر رد عليه مظلمته. ما لم يعتدي المظلوم قال يا غبي، قال أنت الغبي وأنت الشيطان وأنت المجرم، هنا اعتدى تجاوز، هذا ظالم. فجزاء سيئة 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 مثلها تماما، لا تزد وإلا تدخل في الظلم. ولهذا قال إنه لا يحب الظالمين، قال ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، ما عليه مؤاخذة في ذلك ولا لوم. من ظلم وانتصر بعد ظلمه ما عليه لوم ولا عتب ولا عليه السبيل أي طريق في المؤاخذة، وإن كان الأفضل له فمن عفا وأصلح فأجره على الله، لكن إن أراد يأخذ حقه ما عليه سبيل ولا ملامة ولا نقول أنه مخطئ. قال إنما السبيل على الذين يظلمون الناس، يبدأون الظلم ويظلم الناس بأخذ حقوقهم والطعن فيهم في أعراضهم، ويبغون في الأرض بغير الحق، يبغون يزيدون من البغي، معنى الظلم الزيادة في تجاوز الحدود في الأرض وبغير حق طبعا. أولئك لهم عذاب أليم، أي عذاب مؤلم موجع لما وقع فيه، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، اللام لام الابتداء، فمن صبر على ما أوذي على ما ظلم وغفر وتجاوز وترك الانتصار لنفسه إن ذلك لمن عزم الأمور، هذا من الأمور العظيمة ولا يلقاها إلا موفق، من عزم الأمور والقوة والتوفيق والسداد من الله عز وجل له، ولا أحد ما كل يستطيع هذا. ثم قال سبحانه وتعالى ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده، من يضله الله عن الهدى ليس له ولي يتولاه فيهديه إلى الصراط المستقيم، لا، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال ومن يضله فما له من ولي من بعده، وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل، الظالمين الكفار الظلم الأكبر والشرك، وهو الشرك، إذا رأوا العذاب يوم القيامة بأم أعينهم يقولون هل إلى مرد من سبيل، هل لنا طريق أو حيلة نرجع إلى الدنيا، ونؤمن نعمل صالحا، هل إلى مرد من سبيل؟ قال وتراهم يعرضون عليها خاشعين، ترى هؤلاء الظالمين يعرضون على النار نسأل الله العافية، وهم خاشعين أي خاضعين متذللين، قد لحقهم الذل والهوان والخزي، خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي، أي يسارقون النظر إلى النار من شدة خوفهم منها، ما يستطيعون يحقق نظره فيها لأنه مذل مخزى ذليل خائف من شدة النار، فتجده يسارق النظر شيئا فشيئا، ما يستطيع ينظر إليها بقوة لشدة ما فيها من النكال والعذاب ولشدة الخزي الذي لحق به. قال وتراهم ينظرون، نعم ينظرون من طرف خفي، وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، فيقول المؤمنون يوم القيامة إن الخاسرين حقيقة الذين خسروا أنفسهم بدخولهم النار، خسروا الإيمان وكذلك خسروا أهليهم، لأنهم إذا كانوا في النار حتى لو كان أهلهم وأولادهم معهم كل معذب من جهته، بخلاف المؤمنين الذين آمنوا يلحق الله عز وجل ذريتهم بهم يكون معهم في الجنة، أما هؤلاء خسروا أنفسهم بدل دخول الجنة دخلوا النار وخسروا أيضا أهليهم، وهذا يوم القيامة. ألا إن الظالمين في عذاب مقيم، الظالمين الكافرين الظلم الأكبر في عذاب مقيم دائم سرمدي أبد الآباد لا يقضى عليهم فيموتوا وما هم منها بمخرجين. قال وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله، ما كان لهم من أولياء حينما يحل بهم العذاب ينصرونهم ويمنعونهم ويصدون عنهم عذاب الله جل وعلا. ومن يضل الله فما له من سبيل، من يضل يضله الله ما له من سبيل أي طريق إلى الهداية، الهداية بيد الله، ولهذا اسألها من الله اهدنا الصراط المستقيم. قال استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله وما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. هذا توجيه عظيم من الله جل وعلا لعباده، استجيبوا لربكم، والاستجابة لله بالإيمان به وإجابة دعوته ودعوة رسله، فالإيمان والاستقامة على دين الله جل وعلا هذه الاستجابة لله. من قبل أن يأتي يوم لا مرد له وهو يوم القيامة، سيأتي ولا مرد له، هو قادم وحاصل وواقع لا يمكن أن يرد، لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. يومئذ يوم يأتي هذا اليوم الذي لا مرد له ليس لكم ملجأ أن تلجؤون إليه، وما لكم من نكير يعني ما تستطيعون أن تنكروا هذا، أو ليس لكم أحد ينكر ما أنتم فيه، بل الجميع مجمع على أنكم مستحقون، حتى أنتم حتى الكفار لا ينكرون هذا، ويقول غلبت علينا شقوتنا كنا قوما ضالين، هم يعترفون بهذا. إذن يا أخوان لابد أن ننظر لأمرنا ونجتهد ونقبل على الله ونستجيب له ونحذر من يوم القيامة، شأنه عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، قال يوم يجعل الولدان شيبا، نسأل الله العافية والسلام. قال الله جل وعلا فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا، إن أعرضوا يا نبينا ولم يستجيبوا لك ولم يستجيبوا لله ولم يدخلوا في الإيمان فما أرسلناك عليهم حفيظا، أرسلناك نذيرا فقط، أرسلناك مبلغا، أما أن تحفظ عليهم أعمالهم هذه إلى الله جل وعلا. إن عليك إلا البلاغ، إن نافية بمعنى ما عليك إلا البلاغ يا رسولنا، وإن إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وينصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. هذا جنس الإنسان، وهو في الكافر أظهر، أنه إذا أذاقه الله رحمة يعني خير ونعمة وسعة فرح بها فرحا شديدا، وإن أصابته سيئة مصيبة أذى ضرر بسبب أفعاله بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. كفور يعني جحود، يجحد النعمة التي كانت فيه. طيب أنت أصابتك مصيبة وقبلها منعم عليك وكل الخيرات التي فيك، نعمة الصحة، نعمة المال، نعمة الولد، نعمة طول العمر إلى غير ذلك، يجحدها كلها. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في النساء: ما رأيتم الناقصة عقل ودين أذهب إلى لب الرجل الحازم من إحداكن. فذكر الحديث قال: يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قلنا: ولما؟ قال: إنكن تكثرن اللعنة وتكفرن العشير. المرأة دائما تلعن، نوب تلعن ولدها، نوب تلعن جواله، نوب تلعن سيارتها، ونوب تلعن كل شيء. يا أخي ابتعد، اللعن سيء، لعن المؤمن كقتله. لا تلعن للرجل والمرأة وتكفرن العشير، تجحد نعمته. قال: كيف نكفر العشير؟ قال: يحسن الزوج إلى إحداكن الدار كله، فإذا غضبت يوما قالت: ما رأيت منك خيرا قط، كم أنا صابرة عليك، أنا كل الأمور صابرة عليك وهذه النتيجة. الله أكبر، صابرة أنت، أنت اللي تنفقين عليه وكل شيء سوينه. هو أيضا قام بأعمال خيرة كثيرة جدا، والله مستعان. على كل حال أنا ترى ما أقصد في شيء، يعني قد يكون معنا من يسمع، لكن أقصد هذا النبي لا ينطق عن الهوى يا أخوان، فالقصد أن نستفيد من مثل هذه النصوص، نستفيد منها يا أخوان، نقف مع أنفسنا، تقف الأخوات مع أنفسهن. ما هو مجرد ما ترى شيء من الزوج تجحد كل شيء، ما رأيت منك خيرا قط، والله منه خير كثير. ولهذا قال النبي: لو كنت آمرا أحدا يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقها عليها، لكن ما يجوز السجود لغير الله. المرأة تتقي الله لأن زوجها هو جنتها ونارها، هو جنتها ونارها، فلتتقي الله. ولهذا طريق الجنة بالنسبة للمرأة سهل، إذا صامت فرضها، إذا صلت فرضها وصامت شهرها وطاعت زوجها قال ادخل الجنة من أي الأبواب شئتي. طاعة الزوج مهمة جدا، مهمة جدا، أجر وغنيمة في الآخرة مع ما يحصل فيه من الخير في الدنيا، لأنه الاختلاف ما يسلم منه أحد. أما المؤمنين اختلفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وتأمرنا عليه وقلنا: حتى غار الله له من فوق سبع سماوات وهجرهن آل منهن شهرا كاملا. الخلاف موجود، لكن بعض الناس يجعل من حبة قبة ولا يتحمل شيء. قد تتحمل المرأة لزميلتها وصديقتها، والرجل قد يتحمل لزميله والرجل البعيد، لكن ما يتحمل لزوجته وهي ما تتحمل له. هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء ويهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. الله له ملك السماوات فهو المالك لها المتصرف فيها، ولهذا يهب لمن يشاء، يعطي ويرزق بعض الأزواج يرزقهم إناثا، يجعل ذريته كلهم إناث، وبعضهم يجعل ذريته كلهم أولاد ذكور، أو يزوجهم زوج، يعني يعطيه الزوجين، يعطيه ذكر وأنثى عياله، تجد منهم رجال ذكور ومنهم إناث، ويجعل من يشاء عقيما. بعضهم ما يأتيه لا بنت لا إناث ولا ذكور ولا أنث ولا ذكور ولا إناث، وإنما يكون عقيما لا يولد له. هذا مرده إلى الله جل وعلا، وهو له ملك السماوات والأرض يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. قال جل وعلا: إنه عليم قدير. سبحانه عليم، لا تتسخط يا من لم ترزق الولد أو من رزقت البنات دون الأولاد، لا تتسخط، فالله عليم وقد أحاط علما بكل شيء، وهذا هو الخير الذي يناسبك، لأنه عليم بك وبما يصلحك، وهو جل وعلا قدير، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. ثم قال جل وعلا: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا. يبين جل وعلا أنه في هذه الدنيا لا يكلم أحدا كفاحا ومواجهة أبدا، أما في الآخرة فيكلمه، وأعظم نعيم في الجنة النظر إلى وجه الله وتكليم الله وإكرامه. ولهذا قال: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا يوحي إليه عن طريق جبريل، يرسل جبريل فيأتي إلى النبي ويوحي إليه الوحي الذي أرسله الله به، أو من وراء حجاب كما كلم موسى من وراء حجاب، لكن ما كلمه كفاحا مباشرة ينظر إليه. بل حتى نبينا صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج ما رأى، مع أن الله كلمه، كلم ربه، كلمه الله، فرض عليه 50 صلاة الحديث، لكن لما قال هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أرى، أو قال رأيت نورا، نور وجهي الكريم. فما في أحد يكلمه الله إلا من وراء حجاب، أو يوحي عن طريق الوحي إرسال رسول، قال أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. إثبات صفة العلو لله جل وعلا، وأيضا أنه حكيم يضع كل شيء موضعه، فهو حكيم في أفعاله وأقواله وأحكامه وأقداره وفي كل شيء. ثم قال: وكذلك أوحينا إليك، ومثل ما أوحينا إلى الرسل أوحينا إليك يا نبينا روحا من أمرنا، وهو القرآن، وسماه روحا لأنه تحيا به القلوب مثل حياة الروح للجسد. نعم، سماه روحا، والله تحيا قلوب المؤمنين أشد حياة من حياة الأبدان بالروح التي إذا فقدوها مات، خرجت روحه. فكذلك هذا القرآن يحصل به حياة القلوب. قال جل وعلا: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. الله أكبر، يا نبينا ما كنت تدري ما الكتاب، ما كنت تعرف القرآن ما هو ولا الإيمان وتفصيلاته وثمراته وما أمر الله به، ولكن جعلناه نورا، جعلنا روحنا أو هذا الروح من أمرنا هذا القرآن جعلناه نورا. قال الطبري: وهو الكتاب، جعلناه، يقول وهو الكتاب، يعني ضياء للناس يستضيئون بضوئه الذي بين الله فيه مما لهم فيه من العمل به الرشاد ومن النار النجاة. والله إنه نور القرآن، والله سماه نورا، ينير لك طريقك يا أخي، ينير لك كيف تعبد الله، ينير لك ما الذي يجب أن تفعله، ينير لك ما الذي يجب أن تتركه، ينير لك طريقك كيف تتعامل مع الأرحام، كيف تتعامل مع الناس. فهو نور حقيقة. قال: ولكن جعلناه نورا. طيب، كل يهتدي بهذا النور، نهدي به من نشاء من عبادنا. الله جعله نور، لكن يوفق لهذا النور والعمل به من شاء من عباده. ليس كل العباد يتبعون هذا النور ويهتدون به، بدءا من قريش سمعوا القرآن ولم يؤمنوا به وماتوا على كفرهم، من مات منهم كافرا. فالهداية هنا يا أخواني هداية توفيق، نهدي به أي نوفق به من نشاء من عبادنا. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وإنك يا نبينا تهدي يعني ترشد وتدل. ولهذا الهداية هدايتان: هداية إرشاد ودلالة، وهداية توفيق وإلهام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يملك هداية الإرشاد والدلالة، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، لكن ما يملك هداية التوفيق والإلهام. ولهذا قال الله له: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ثم قال: والصراط المستقيم يعني دين الإسلام، ترشد وتدل على دين الإسلام صراط الله، وهو صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، والصراط المستقيم الذي يوصل إلى الله المستقيم الذي له ما في السماوات وما في الأرض. ألا إلى الله تصير الأمور؟ ألا تصير وترجع الأمور إلى الله؟ الجواب: بلى، إليه تصير الأمور سبحانه وتعالى. فنسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياكم الصراط المستقيم، وأن يوفقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.